نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. علي بن طلق الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم، أي إذا خرج منه الريح، إذا خرج الريح من دبره في الصلاة فلينصرف فليذهب فليتوضأ فليتوضأ وليعد صلاته. فدل هذا الحديث على أن الريح من الدبر ينقض الوضوء، فإذا حصل ذلك في أثناء الصلاة وجب على العبد أن ينصرف، بطل الصلاة، ينصرف ويتوضأ ويستأنف الصلاة من ابتدائها. قال الشارح رحمه الله: رواه الترمذي أيضا وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي، وقد اضطربوا بإسناده إلى أن قال: قال الترمذي، قال البخاري رحمه الله: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء، وهو مجمع عليه، أي أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك، ويقاس عليه غيره من النواقض، وأنها تبطل به الصلاة. وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: من أصابه قيء في صلاته أو رعاف، وهو الدم الخارج من الأنف، فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم، وهو معارض لهذا. حديث عائشة رضي الله عنها معارض لهذا، لأن في حديث عائشة: ويبني على صلاته، يعني إذا كان قد صلى ركعتين ثم قاء أو رأس يذهب يتوضأ ويكمل الباقي. وأما في هذه الرواية أنه يستأنف الصلاة من أولها. قال: وكل منهما فيه مقال، كل من الحديثين فيه مقال. فالترجيح لحديث علي بن طلق، يعني رجحوا حديث علي بن طلق هذا رضي الله عنه، لأنه قال بصحته ابن حبان، ابن حبان رحمه الله صحح حديث طلق هذا. وحديث عائشة رضي الله عنها لم يقل أحد بصحته، فهذا أرجح من حيث الصحة. قال المنذري رحمه الله وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله، وقال الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة أي في باب الطهارة. على كل دل هذا الحديث على أن الفساء ناقض للوضوء، وأنه إذا فسى الإنسان في الصلاة ينصرف ويتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد. باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. باب في الرجل يتطوع يصلي السنة في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة الفريضة. حدثنا مسدد، أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث: أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة، يعني النافلة، السبحة أي النافلة. أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ يعني إذا أراد أن يصلي النافلة بعدما أدى الفريضة، يعني ينبغي له أن يتقدم عن مكانه ذات قليلا أو يتأخر قليلا أو ينتقل جهة اليمين قليلا أو ينتقل إلى جهة الشمال قليلا إذا أراد أن يصلي السنة في المكان الذي صلى فيه الفريضة. ينبغي أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمين أو عن شمال. قال الشارح رحمه الله: وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة الفريضة، بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله. قال المنذري رحمه الله وأخرجه ابن ماجه: وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال: مجهول. يعني في سنده راو مجهول لا تعرف عدالته، فإذا كان في الإسناد راو مجهول يتوقف في الاستدلال به حتى يعلم إذا كان له طريق آخر ونحو ذلك. يقول أخونا يقول أن الشيخ الألباني حفظه الله صحح هذا الحديث. قال: حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة أنبأنا أشعث ابن شعبة عن المنهال ابن خليفة عن الأزرق ابن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه صلى الله عليه وسلم، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع لأن يصلي النافلة، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه رضي الله عنه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لا لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أبو داود: وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. الأزرق ابن قيس رحمه الله قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمث، كنيته أبو رمث. فقال أبو رمث رضي الله عنه: صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان في الصف المقدم عن يمين. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يقومان في الصف الأول عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه ينبغي لأهل العلم والفقه أن يكونوا خلف الإمام، فإذا نابه شيء يكون هؤلاء يقومون مقام، يقوم أحدهم مقام أو ينبهه. وفيه فضيلة يمين الإمام، الصف الأول يمين الإمام أفضل من يسار. قال: وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة. وكان رجل من المصلين قد أدرك التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه. يسلم عن يمينه حتى يرى من عن يمينه بياض خده، ويسلم عن يساره حتى يرى من عن يساره بياض خده صلى الله عليه وسلم. ثم انفتل، أي بوجهه إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى المصلين، كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، يعني مثل ما فعلت أنا. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع. قام ذلك الرجل الذي أدرك التكبيرة الأولى مع الإمام، قام يصلي السنة، يعني فور انصرافه من الفريضة. فوثب إليه عمر، أي قام بقوة، قام بقوة رضي الله تعالى عنه، فأخذ بمنكبي، أخذ بمنكبي ذلك الرجل فهزه، حركه، ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل، كانوا لا يفصلون بين الصلاة والصلاة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، يعني ينظر إلى ما قال عمر رضي الله عنه، فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال الشارح رحمه الله: أي أصاب الله بك الرشد، أي جعلك الله تعالى موافقا للرشد والخير، يعني استحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر واستصوبه رضي الله عنه. وقال الطيبي: من باب القلب، أي أصبت الرشد، أي أصبت الرشد فيما فعلت بتوفيق الله. كذا في المرقاة، اسم كتاب. وقال في إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر، اسم كتاب. إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر. قال في هذا الكتاب: والفصل بين الفريضة والنافلة يكون بالزمان، وقد يكون بالتقدم من مكان إلى مكان. إما أن تفصل بينهما بزمان، تجلس تسبح الله وتحمده تكبره تهلله ثم تقوم، هذا فصل بالزمان، أو بالمكان يتقدم عن ذلك المكان أو يتأخر أو عن يمين أو عن شمال. أما الفصل بالزمان فكما روى أحمد وأبو يعلى رحمهم الله في إسناد رجالهما رجال الصحيح، كما صرح بذلك في مجمع الزوائد عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول، فلا يضر عدم معرفة اسم الصحابة، أما غير الصحابة فلا بد من معرفتهم وإلا يكون الحديث ضعيف. أما الصحابة فكلهم عدول، سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف ما يضر. رضي الله عنه قال رحمه الله: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي فرآه عمر رضي الله عنه فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. الصلاة بعد العصر منهي عنها مطلقا إلا إذا كان لسبب. قال ثم ذكر حديث أبي رمث، ذكر مؤلف كتاب إعلام أهل العصر حديث أبي رمث رضي الله عنه هذا، ثم قال صاحب إعلام أهل العصر: والظاهر أن عمر رضي الله عنه لم يرد بالفصل فصلا بالتقدم، لأنه قال له اجلس ولم يقل تقدم أو تأخر، فتعين الفصل بالزمان، يعني أن تجعل وقتا بين الفريضة والنافلة. وأما الفصل بالتقدم أو التأخر فكما أخرجه مسلم رحمه الله من حديث معاوية رضي الله عنه، وفيه: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. انتهى ملخصه. قال المنذري في إسناده: أشعث ابن شعبة. في إسناد هذا الحديث عند أبي داود رحمه الله أشعث ابن شعبة والمنهال ابن خليفة، وفيهما مقال، أي تكلم بعض أهل العلم فيهما. إنما رواية مسلم صحيح، فرواية مسلم فيها الفصل إما بالكلام أو بالخروج، إما أن تنتقل من مكانك هذا أو تتكلم مع من بجوارك حتى يحصل الفصل بين الفريضة والنافلة. وإذا جلست وسبحت الله وحمدت الله وكبرت الله حصل الفصل، بعد ذلك لا بأس أن تصلي في ذلك المكان. وأما فورا بعدما تسلم تقوم تصلي النافلة في ذلك المكان، هذا لا ينبغي، إما أن تقدم أو تتأخر أو عن يمينك أو عن شمالك حتى يحصل الفصل بين الفريضة والنافلة. باب السهو في السجدتين. باب في سجود السهو. حدثنا محمد بن عبيد أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله إذا كان لم تقصر نسيت بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين يعني أني نسيت فأومأوا أي نعم أشاروا أي نعم لأنهم في صلاة لم يتكلموا إنما أشاروا أي نعم وأما ذو اليدين تكلم للضرورة لإخباره عما وقع فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو فقال لم أحفظه من أبي هريرة رضي الله عنه ولكن نبئت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ثم سلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشر الظهر أو العصر قال الشارح قال الأزهري العشي هو ما بين زوال الشمس وغروبها ما بين الزوال إلى الغروب يسمى عشي قال فصلى بنا ركعتين صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم يعني سهوا صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يديه عليهما إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب قال الشارح في مقدم المسجد أي في جهة القبلة وفي رواية ابن عون فقام إلى خشبة معروضة أي موضوعة بالعرض ووضع يديه عليها أي على الخشبة إحداهما على الأخرى وفي رواية وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس المستعجلون خرج يعني حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس أهل الأعمال يخرجون بسرعة قال ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة الظهر ركعتين أو العصر ركعتين وفي الناس أي الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، خافا أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين، رجل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ذا اليدين، قال الشارح رحمه الله: وفي رواية رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، كان في يديه طول، لقب ذي اليدين لطول كان في يديه رضي الله عنه. فهذا الرجل رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. قال: بل نسيت يا رسول الله، إذا كانت الصلاة لم تقصر أنت نسيت. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني أني نسيت. فأومأوا أي أشاروا برؤوسهم أي نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه، إلى مكانه الذي صلى فيه، فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم قال: فقيل لمحمد: سلم في السهو؟ فقال: لم أحفظه من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن نبئت أخبرت أن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ثم سلم. قال الشارح رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة. فإن في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى منزله، وفي أخرى يجر رداءه مغضبا، وكذلك خروج سرعان الناس، فإنها أفعال كثيرة قطعا، وقد ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله أنه إذا وقع سهوا أو ظن أن الصلاة تمت فيعفى عنه بسبب السهو، يعفى عنه فيرجع ويتمم أما بقي ويسلم ويسجد للسهو، إذا كان كما وقع في هذا الحديث. وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام وإن طال زمن الفصل بينهما، يعني كما في هذا الحديث. ومن العلماء رحمهم الله من قال: يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب، إذا كان الفصل يسير، وقيل بمقدار ركعة قدر ما يصلي ركعة، وقيل بمقدار الصلاة، بمقدار الوقت الذي تصلى فيه تلك الصلاة. ويدل أيضا أنه يجبر ذلك بسجود السهو وجوبا، لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. ويدل أيضا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو، بل يكفي سجدتان. ويدل على أن سجود السهو بعد السلام، يعني إذا كان كما في هذا الحديث سلم والصلاة ناقص، فيبني على ما تقدم ويسلم ثم يسجد للسهو. فقيل لمحمد بن سيرين: سلم في السهو، أي بعد سجود السهو عند الفراغ. فقال محمد بن سيرين: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وسيجيء تحقيقه. فسؤال سلمة بن علقمة من ابن سيرين عن أمرين: الأول، هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجود السهو؟ والثاني، هل تشهد في سجود السهو؟ فالجواب عن الأول في هذه الرواية، يعني أنه سلم. والجواب عن الثاني، هل تشهد؟ رضي الله عنه بهذه القصة ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود: ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولم يسجد سجدتي السهو، يعني حتى يقنه الله ذلك. حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم: سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له: نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. حدثنا إسماعيل بن أسد، أنبأنا شبابا، أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل، يعني لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله، يعني نسيت. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو، ولكن تقدم أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام وسلم أيضا. قال أبو داود: رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. حدثنا هارون بن عبد الله، أخبرنا هاشم بن القاسم، أخبرنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الخبر، قال: ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، أخبرنا أبو سلم أبو أسام حاء، يريد أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث بإسناد آخر. أخبرنا محمد بن العلاء، أنبأنا أبو أسامة، أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا مسدد، أخبرنا يزيد بن زريع حاء، وأخبرنا مسدد، أخبرنا مسلمة بن محمد قال: أخبرنا خالد الحذاء، أخبرنا أبو قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلمة الحجر، يعني دخل بيته، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، اسمه الخرباق، كان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداه فقال: أصدق؟ سأل الصحابة رضي الله عنهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى تلك الركعة يعني الباقية ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. قال الشارح رحمه الله: واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد كثيرة وقواعد مهمة، منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني يحصل منهم نسيان وأنهم لا يقرون عليها، لكن لا يقرون عليها بل ينبهون. ومنها الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا عنه ولم يعمل بقوله من غير سؤال، كما في هذا الحديث لما أخبره ذو اليدين سأل أصحابه: أصدق؟ فإذا ادعى الواحد شيئا وكان ذلك الشيء جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أصدق ذو اليدين؟ ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة سجود الصلاة، يعني مثل سجود الصلاة لأنه أطلق السجود، فلو خالف المعتاد لبينه. وأنه يسلم من سجدتي السهو وأنه لا تشهد له، إذا سجد السهو بعد السلام يسلم، لا يلزم أن يتشهد بعد سجدتي السهو. وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام لأنه زاد سلاما، سلم قبل مكان السلام، فإذا كان السهو مثل هذا فيه زيادة يكون سجود السهو بعد السلام. إذا كان مثل هذا الذي ورد، لأنه زاد تسليما في غير مكانه ثم لما نبه قام وأتى بما تركه سهوا ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وأن سجود السهو في الزيادة يكون بعد السلام، وأن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا، ولكن هذا فيه نظر أيضا. ومنها أن كلام الناس للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها، إذا تكلم وهو لا يدري أن الصلاة باقية يعني لم تكمل يعفى عنه، إذا تكلم سهوا وهو يظن أن الصلاة قد تمت وهو قد سهى ولم يتم الصلاة، فإذا تكلم في هذه الحالة يعفى عنه لأنه ساهي، فيأتي بما بقي ويسجد للسهو. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى. باب إذا صلى خمسا. حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، المعنى يعني معنى الروايتين سواء. قال حفص أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما زاد؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلما. قال الشارح ولم يذكر في الحديث هل انتظره الصحابة او اتبعوه في الخامس، لم يذكر في الحديث حينما قام الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخامس هل الصحابة تابعوه او جلسوا ينتظرون، ما ورد ذكر هذا. والظاهر أنهم اتبعوه لتجويزهم الزيادة في الصلاة لأنه كان زمان توقع النصف، تابعوه، الظاهر أنهم تابعوه لأن ذلك الزمن ثمن التشريع، ربما الله يزيد شيء فلذلك تابعوه لأن ذلك الزمن زمن تشريع، تابعوه ظنوا أنه حدث شيء من الزيادة أو نحو ذلك. أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه. أما الآن لو قام الإمام إلى الركعة الخامسة نسبح له ولا نقوم معه، فإن أبى ننتظر. إذا كنا تيقنا أن الصلاة تمت وهو قام إلى الخامسة ننتظر نسبح ولا نتابع، لأننا قد عرفنا الصلاة أربع ما في زيادة تم التشريع. أما في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان زمن تشريع، تابعوا ظنوا أنه لعله قد حدث شيء. أما غير الزمن النبوي فليس للمأموم أن يتبع إمامه في الخامس مع علمه بسهوه، لأن الأحكام استقرت، ما هناك تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلو تبعه بطلت صلاته. الذي يتبع الإمام وهو يعلم أن الصلاة قد تمت تبطل صلاة لأنه زاد. إذا كان متيقنا أنه قد تمت الصلاة لعدم العذر بخلاف من سهى كسهوي. وأما إذا كان بعض المأمومين سهى مع الإمام ما يدري، فالساهي لو قام هذا عذر له عذر. وأما من تيقن أن الصلاة تمت فلا يجوز أن يقوم مع الإمام في الخامس. واستدل الحنفية رحمهم الله بالحديث على أن السجود السهو كله بعد السلام، ولكن الذي دل عليه الحديث أن هناك تفصيل. قال: وظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله يقتضي التفرقة بينما إذا كان السهو بالنقصان أو الزيادة، ففي النقصان يسجد قبل السلام إذا قام من التشهد الأول مثلا، هذا نقصان، إذا استتم قائما استمر ويسجد للسهو قبل السلام، ففي النقصان يسجد قبل السلام كما لو سهى عن التشهد الأول، وفي الزيادة يسجد بعده كما في حديث ذي اليدين. وبذلك لما ذكر قال مالك والمزني والشافعي في القديم وحمل في الجديد السهو فيه على أنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا. على كل، الظاهر التفريق، إذا كان السهو بنقصان فيسجد قبل السلام، وإذا كان السهو بزيادة يسجد بعد السلام. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. فلما انفتل انصرف إلى الناس، استقبل الناس بوجهه، أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، لو حصل زيادة أو نقصان أخبرتم، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. قال: وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. قال الشارح: التحري طلب الحري وهو اللائق والحقيق والجديد، أي فليطلب بغلبة ظنه واجتهاده. قال الطيبي: التحري القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تحصيل الشيء بالفعل. والضمير البارز فيه فليتم عليه راجع إلى ما دل عليه فليتحرى، والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاته بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاث، يعني كما ورد في بعض الروايات يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاث يبني على أنها ركعتين ويكمل الباقي ثم يسجد للسهو. والمعنى فليتم على ذلك ما بقي من صلاة بأن يضم إليه ركعة أو ركعتين أو ثلاث، يعني حسب ما غلب على ظنه وتحرى. وليقعد في موضع يحتمل القاعدة الأولى وجوبا، وفي مكان يحتمل القاعدة الأخرى فرضا. وبقي حكم الآخر، وهو أنه إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبت ظن، إذا لم يحصل له اجتهاد وغلبت ظن فليبني على الأقل المستيقن. يعني الحالة الأولى يتحرى على يبني على غالب ظن أنه صلى اثنين أو ثلاث، فإذا غلب على ظن أنه صلى اثنين يبني على ذلك، وإذا لم يغلب على ظنه شيء يبني على الأقل، يبني على الأقل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أبي، أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود: رواه قصين نحو الأعمش. والله تعالى أعلم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين.